علشان يكون فعلا ده دليل انها ثابتة في الكرمة الحقيقية. تكلمنا عن ثمرة الايمان، ثمرة المحبة، وثمرة الشهادة. وبعدين يبتدي يقول لهم في صح 16 من عدد 1: قد كلمتكم بهذا. وهذا دي عايدة على ايه؟ على حاجتين شفناهم في صح 15. اول حاجة ان العالم سيضطهدنا، وان في العالم سيكون في ضيقات ومقاومة. وتاني حاجة يكلمهم عن الروح القدس اللي حيعدد ويعين ويشفع لانه روح الحق. فبيقول لهم انا اخبرتكم بهذا، انا ما ضحكتش عليكم، ولكن قلت لكم انكم ستكونوا مبغضين من العالم ومضطهدين ومذلولين ومتضايقين، عشان محدش يقول ان المسيح ضحك علينا، او محدش يقول ان احنا ما عملناش حساب الالام دهيت. احنا كنا فاكرين يعني اللي هيعيش مع ربنا هيعيش مبسوط ومرتاح ومشاكله محلولة وطلباته مجابة واموره هادية ومتمتع بكل شيء. المسيح ما خدعش حد. المسيح من الاول بيقول ان الطريق المؤدي الى الحياة الابدية طريق ضيق، وانه بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت السماوات، ووهب لكم لاجل المسيح لا ان تؤمنوا به فقط بل ان تتألموا من اجله ايضا. فاذا كان الانسان رافض انه يتألم، او رافض فكرة الالم او الضيقة من اجل المسيح، فالمسيح بيقول له من الاول احسب حساب النفقة، اللي هيمشي معايا هيتألم، صحيح هنصره على الالم وحرفعه فوق الالم. في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. بس لازم اعرف كده عشان ما تعثرش، عشان ما يكونش بس مجرد علاقتك بالمسيح علاقة نفعية. عايزين مسيح القيامة، صانع المعجزات، ملبي الطلبات، ونرفض المسيح المصلوب، المسيح المتألم. المسيح بيقول اهو كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا، عشان ما حدش يقع يتشنكل. اللي عايز مسيح الراحة، مسيح الطلبات، يبقى هو بيدور عن مسيح اخر، مش المسيح المتألم. وابتدي يقول لهم بصفة اكبر واعم: سيخرجونكم من المجامع، وتأتي لن تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم انه يقدم خدمة لله. ويمكن في ذهنكم من قريب في صح 9 نشوف ان ابو وام المولود اعمى خافوا يشهدوا للمسيح لئلا يصيروا خارج المجمع، لان كان مجمع السنهدريم اصدر امر ان اللي يعترف بالمسيح يطرد خارج المجمع. والطرد خارج المجمع ده كان عقوبة دينية، يعني يحرم من الصلاة في المجمع وفي الهيكل والاحتفال الديني، ما يقدرش يشترك في الاحتفالات او العبادة الدينية. وايضا عقوبة مدنية ان ما حدش يتعامل معاه، لا يبيعوله ولا يشتروا منه ولا يتجوزوا من عنده ولا يتجوز من عندهم، يعني انسان مقطوع محروم. فكانت بالنسبة للانسان اليهودي انسان المطرود خارج المجمع ده موقف صعب جدا 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 دينيا ومدنيا. وده اللي حصل للكنيسة الاولى، ان اللي امنوا بالسيد المسيح من اليهود طردوا خارج المجمع اليهودي. ده اللي بنشوفه في سفر اعمال الرسل، ولما اطردوا من المجمع اليهودي بدأت تنشأ الكنائس، يعملوا المسيحيين تجمعات جديدة. لكن في السنين الاولى للكنيسة كانوا بيصلوا في الهيكل زي بطرس، بنشوفه لما شاف الملاية اللي نازلة من السماء كان بيصلي صلاة الساعة 9 عادي، وكان بيروح هو يوحنا الهيكل وقومه المقعد اللي كان قاعد على باب الهيكل. لكن لما طردوا من الهيكل ومن المجامع ابتدوا يكونوا في البيوت الكنائس، وبعد كده استقلت البيوت وبقت كنائس مخصصة لله فقط. والتعبير الجميل اللي كان يقوله الرسول يقول له سلم على الكنيسة التي في بيتك، ده اكتر من كده ان هم مش بس هيطردوهم من المجامع، ده اليهود اللي خرجت منها الكنيسة هتيجي ساعة يظن كل من يقتلكم، يعني كل واحد يذبح واحد مسيحي بيفتكر انه في ذبحه لواحد مسيحي انه يقدم خدمة لله، يقدم قربان لله، ذبيحة لله. وده اللي عمله بولس الرسول لما اليهود مسكوا استفانوس وذبحوه وقتلوه وقدموه لله خدمة. يقول لو كان شاول راضيا بقتله، شاول اللي هو بولس الرسول، بولس في الاول كان فاكر انه لما بيعمل كده يجر رجال ونساء يحطهم في السجن ويموتهم، انه كده بيخدم ربنا، بيقدم لله شيء اعظم من العبادة. لان اليهود كان عندهم في ذهنهم قصة حصلت زمان في العهد القديم لو تفتكروها، لما شعب اسرائيل زنى مع المؤابيات، وبعدين صار في نحس ان هارون الكاهن وغار غيرة الرب ومسك سيفه وفضل يعمل ايه؟ يقتل في الناس اللي زنوا واللي عبدوا الصنم او العجل الذهبي. فافتكروا ان اللي كل واحد يعمل كده نفس اللي بيعمله في نحاس ده يبقى مرضي جدا عند الله، وده ربنا يفرح بيه انه بيقدم خدمة لمين؟ لربنا. عشان كده الكنيسة الاولى اضطهدت. بولس الرسول نفسه يقول كده في غلطية 3، يقول انما كنت اوفر غيرة على دين ابائي وكنت اضطهد كنيسة الله واتلفها بافراط. بافراط يعني ايه؟ بزيادة قوي. انا الذي كنت قبلا مفتريا ومضطهدا. وفاكر انه لما يعمل كده هو بيخدم ربنا، لانه كان انسان متعصب. واه من ان الدين باسمه ترتكب او ترتكب جرائم كثيرة جدا. ده احنا لما يبقى التدين بتاعنا شكلي وسطحي ومتعصبين فقط من الخارج لكن ما لناش علاقة حقيقية بربنا، بنعمل ألعن من كده. باسم الدين ترتكب جرائم فظيعة، من أول النجاسة لحد السرقة لحد الاختلاس لحد القتل، وكله باسم الدين، أو كله زي ما بيقولوا من أجل الإيه؟ الدين. العصور الوسطى ومحاكم التفتيش والفظائع اللي أجريت ما كان كلها باسم الدين ومن اجل الدين وغير على الدين. احنا بنعملها بس على صورة مصغرة في حياتنا. ياما بنعمل خطايا جوه الكنيسة وباسم الكنيسة. اللي عايز اي غرض دنيء ايا كان هذا الغرض الدنيء يحطه ويلبسه بثياب الكنيسة وبثياب الخدمة. اللي عايز الذات واللي عايز النجاسة واللي عايز الفلوس واللي عايز المادة واللي عايز الكرامة يجي ويرتع جواها باسم الكنيسة. يقول وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوني، فيضطهدونكم. صحيح باسم الكنيسة أو باسم الخدمة أو باسم الدين، لكن في واقع الأمر لا هم يعرفوا الآب ولا يعرفوني. هي دي نفس الكلمة اللي صرخ بيها بولس لما اتكلم إن مضطهد الكنيسة بإفراط وأتلفها، يقول ولكني رحمت لأني فعلت هذا بجهل. بجهل يعني عدم إيه؟ معرفة. رحمت لأني فعلت هذا بجهل. لما يتكلم عن قصة توبته في سفر الأعمال وفي غلاطيا وفي تيموثاوس الأولى، يقول لأني رحمت لأني فعلت هذا بجهل. فالسر في هذا الاضطهاد هو أنهم ما عرفوش حقيقة الآب ولا حقيقة الابن. حقيقة الآب والابن اللي كلها غفران وكلها محبة وكلها طهارة ونقاوة. هو ده الإنسان المتعصب اللي بينشر أفكاره عن الديانة، مش بينشر الديانة نفسها، لا ده بينشر آراءه أفكاره عن الدين، لكن هو بعيد عن الدين وعن عمق الدين. أي إنسان من المتطرفين أو من الإرهابيين تلاقوه إن هو بينشر فكره بالعنف، ده فكره ورأيه الشخصي ينشره حتى بالعنف. ولكني قد كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون إني أنا قلته لكم. المسيح بيأكد لهم هذا الكلام بما سيقابلهم من آلام ومن اضطهادات، عشان لما تيجي الساعة ويخشوا في الألم يبقوا حاسبين حساب النفقة وعارفين ان الالم ده هو الطريق الى الملكوت. وده اللي بيأكده بولس الرسول انه بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت السماوات. كل اللي بيحصل واللي هيحصل معروف ومكشوف امام الله واعلنه لينا، عشان اللي مش هيقبل فكر الالم من اجل المسيح مش هيقدر يكون ليه نصيب في المسيح. ولم اقل لكم من البداية لاني كنت معكم. ولما انا ملتركوش عن الالم والضيقات من الاول لان انا كنت معاكم في البداية، لكن دلوقتي انا سايبكم وطارقكم. في الاول كان المسيح بيحميهم، في الاول كانوا شايفين عظمة المسيح وسلطان المسيح ومعجزات المسيح اليومية. ما كانش في مجال ان نحدثهم عن الالم او عن الضيقة. بل حتى ان بطرس لما جه في موقف جثيماني ومسك السيف وضرب ملخص عبد رئيس الكهنة، كان عنده استعداد فعلا انه يحارب ويقف مع المسيح ويضرب بالسيف ويقاتل عن المسيح، بس على اساس ايه؟ انه هيضرب اول ضربة وبعدين المسيح يستخدم قوته فايه ينصره. لكن لما لقى المسيح يقول له رد السيف الى غمده ومن اخذ بالسيف بالسيف يؤخذ، وان المسيح مش هيضرب ومش هيعمل معجزة يموت بيها الناس دي، لان الوضع ايه؟ اختلف، القياسات اختلفت. لكن هو كان عنده استعداد انه يضرب وضرب فعلا، لكن المسيح قال له مش بالفكر اللي في ذهنك، ان النصرة ما تجيش بكده، لكن النصرة تيجي بقبول الالم وباني اجتاز هذا الالم ثم ارفعكم فوق هذه الالام. وبعدين يكمل في عدد 5 اصحاح 16، وأما الآن فأنا ماضي إلى الذي أرسلني. لكن أنا دلوقتي سايبكم وليس أحد منكم يسألني أين تمضي، ومحدش منكم بيسألني السؤال الضروري والملح، أنا رايح فين؟ الله، طب ما في اتنين سألوه، حد فاكر؟ مين اللي سألوا قبل كده وقالوا له أنت رايح فين؟ بطرس في صح 13 سألوا يا معلم أين تذهب؟ لما اتكلمنا كوفاديس قالوا أنت رايح فين؟ وتوما قال له لسنا نعلم الطريق، أنت رايح فين؟ فربنا جاوبه قال له أنا هو الطريق والحق والحياة. طب ما هم يا رب سألوك مرتين أنت رايح فين؟ أمال دلوقتي بتقول ليس أحد يسألني إلى أين تمضي؟ كأن المسيح يقول لهم انكم تسألوني انا رايح فين، ده السؤال الملح اللي ينبغي انكم تسألوه وتلحوا في معرفته، لان في حاجة لازم تعرفوها. هو بطرس لما قال للمسيح اين تذهب، يعني ما كانش هدفه انه يعرف هو رايح فين المسيح، لكن كان هدفه يقول له يعني انت رايح فين، ما تروحش في حتة، ما تخليك قاعد ايه معانا، عايز يعوقه عن الذهاب. ده كل اللي كان في ذهن بطرس. كان كل اللي بيدور في اذهان التلاميذ مش المسيح هيروح فين وهيعمل ايه، لا، اللي كان بيدور في ذهن التلاميذ احنا مصيرنا ايه بعد ما انت هتسيبنا وتمشي، ده كان همهم هيحصل لهم ايه، ما كانش شاغل فكرهم المسيح هيروح فين وهيعمل ايه. كل اللي شاغل فكرهم اللي عرفوه ان المسيح هيسيبهم. طب وبعد ما يسيبنا احنا هنعمل ايه؟ احنا اللي حطينا رجاء وامال على المسيح ان احنا نملك معاه ونقعد معاه، هنتصرف ازاي وهنعيش ازاي، والمجد اللي احنا كنا عايشين فيه والمعجزات اللي كنا بنشوفها كل يوم، كل الحاجات دي هيبقى مصيرنا ايه؟ ده اللي كان بيقلقهم، مصيرهم هم مش مصير المسيح. عشان كده المسيح يقول لهم ولكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم. انتوا زعلتوا عشان عرفتوا ان انا حسبكم فقلقانين على المصير بتاعكم، لكن اللي كان ينبغي ان انتوا تدوروا عنه وتبحثوا عنه باجتهاد وتسألوا عنه انكم تعرفوا انا رايح فين وهعمل ايه في المكان اللي هروحه ده، لان ده هو التعذية الحقيقية. لان المسيح كان رايح يعد مكان من اجلهم، ولما هيعد المكان ده هيحطهم فيه، كان رايح يصعد الطبيعة المادية الجديدة، ورايح علشان يبعث لهم الروح القدس اللي هيمكث معاهم الى الابد. لكن الحاجات دي ما انشغلوش ان هم يعرفوها، هم كل اللي انشغلوا انه يعرفوه موقفهم هيكون ايه ومصيرهم ايه بعد ما المسيح يسيبهم. عشان كده يقول لهم في عدد 7 لكني اقول لكم الحق انه خير لكم ان انطلق، لانه ان لم انطلق لا ياتيكم المعزي. خير لكم ان انطلق، لان انطلاق المسيح سيكون سببا في بقاء المسيح وحضور الله معهم الى الابد. صحيح المسيح يرتفع عنهم بالجسد، لكنه سيعطيهم الروح القدس الذي يمكث معهم الى الابد. عشان كده الكلمة الجميلة اللي المسيح قالها لهم بعد ما اصعد الطبيعة وهيئهم لحلول الروح القدس، ها انا معكم كل الايام والى ايه؟ انقضاء الدهر. طب المسيح ازاي معانا كل الايام والى انقضاء الدهر؟ اذا كان هو صعد لفوق هو معانا ازاي؟ بالروح القدس المعزي الذي يمكث معكم الى الابد. وما كانش ممكن الروح القدس يقول كده لم يكن الروح القدس قد اعطي بعد، لان يسوع لم يكن قد مجد بعد، ومجد المسيح كان في موته وصلبه وقيامته وصعوده الى الايه؟ السماء. عشان كده بعد ما مات واتصلب وقام اخذنا عطية الروح القدس كعلامة حب منسكبة من الله لينا. وبعدين ابتدى يكلمنا عن عمل جميل اخر لاعمال الروح القدس في حياتنا. ولكن ان ذهبت ارسله اليكم، ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. الروح القدس هيبكت العالم على ثلاث حاجات، على خطية وعلى بر وعلى دينونة. لكن هم مش فاهمين يعني ايه يبكت على خطية وعلى بر وعلى دينونة. اما على خطية فلانهم لا يؤمنون بي، واما على بر فلاني ذاهب الى ابي ولا ترونني ايضا، واما على دينونة لان رئيس هذا العالم قد دين. فبيكلمنا عن الروح القدس المبكت. يعني ايه يبكت؟ يوبخ، مش بس يوبخ، يأنب، ينبه. واحد مش اخد باله، الروح القدس ينبهه بانه يوبخه وينخس قلبه. اسمعوا التعبير الجميل لما بطرس قام وقف اول وقال اول هذا بعد حلول الروح القدس، يقول فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم. نخسوا في قلوبهم يعني ايه؟ ده كانوا في شدة غياب عن الوعي لدرجة انهم عشان يفوقوا اتنخسوا بمنخاس، والمنخاس ده وصل مش لحد الجنب ولا لحد اللحم، ده لحد الايه؟ قلب. فكلمة يبكت يعني يستذنب، مش انه بس يوبخ، لا ده يوري الانسان ويقنعه بانه خاطي وانه غلطان. يستذنب الانسان، يوصل الانسان انه يحس بخطيته، يشعر انه خاطي. ومش بس انه هو يحسسه بانه خاطي بانه يكشف له الخطية او يفضحها جواه او يعلنها له، لا ده كمان يخليه ياخد الموقف الايجابي والصحيح من الخطية، بانه يعمل ايه في الخطية او قدام الخطية. مش بس انه يعرفها، لكن كمان يعمل ايه؟ يتوب عنها. ده معنى بقى التبكيت. التبكيت ان الروح القدس يمسك واحد ويفضل يوريه باقناع وتوبيخ وكشف وفضح قد ايه ان هو خاطي. ومش بس يوريه انه خاطي، ده يوصله لدرجة انه يتوب عن الخطية. وده اللي حصل. يقول لما سمعوا نخسوا في قلوبهم، فبصوا البطرس قالوا له ماذا نفعل؟ طب نعمل ايه عشان نصلح الغلط اللي احنا عملناه؟ فيقوم يقول لهم بطرس توبوا وليرجع كل واحد عن طريقه الردية لكي تأتي أزمنة البر. توبوا. فهنا نشوف الروح القدس يوصل الانسان بتبكيته بانه يكشف الخطية ويعلنها ويفضحها ويبكت الانسان ويوبخه عليها، وبعد كده يخليه يتوب عنها، ياخد الموقف الصحيح تجاهها بان الانسان يرفضها. عشان كده ما الذي يدفع الانسان الى الاقتناع بانه خاطي ويكشف للانسان خطيته ويوريه قد ايه غلطان؟ هو الروح القدس. ودي نقطة مهمة جدا، لأن الإنسان لا يشعر باحتياجه إلا إلى مخلص إلا إذا كان حاسس بإيه؟ بإنه خاطي. الخاطي هو اللي يحتاج إلى مخلص. عشان كده الروح القدس يورينا إن إحنا محتاجين جدا للمسيح، بإنه يورينا خطيتنا ويوبخنا ويأنبنا عليها، بعد كده يقول لنا أنت محتاج إلى المخلص، فيبتدي يقدم لنا البر بتاع المخلص. خدوا بالكم من كلمة خطيرة المسيح قالها لما قال يبكت العالم على خطية. فقال على خطية، والخطية هي انهم ايه؟ لا يؤمنون بي. وده مفهوم خطير جدا للخطية. في كل مرة انا بعمل الخطية معناها عدم ايمان بشخص المسيح. شوفوا خطورة الخطية قد ايه. في كل مرة انا بعمل الخطية معناها عدم ايمان في المسيح، معناها رفض للمسيح، معناها انكار للمسيح. انا لما اسرق معناها عدم ايمان بالمسيح ورفض للمسيح. لما بشتهي معناها عدم ايمان. وانا بشتهي معناها بقول للمسيح ان ما فيكش شبع، عشان كده انا عايز الخطية تشبع شهوتي، كاني انكرت ايماني بالمسيح. لما بسرق معناها بقول للمسيح انت ما تقدرش تسدد احتياجاتي، عشان كده انا هروح اسدد احتياجاتي بالخطية، كاني بنكر المسيح، برفض المسيح، لا اؤمن بالمسيح. عشان كده في خطورة كل خطية الانسان بيعملها هي معناها عدم الايمان بالمسيح. يبكت العالم على خطية، ويبكت العالم ايضا على بر. يبكت العالم على خطية يوري العالم انه غلطان وانه محتاج الى مخلص. لكن بعد ما يوريه انه غلطان يبتدي يعلن له بر المسيح. الروح القدس دخل الى العالم لكي ما يستذنب العالم ويوري العالم خطيته. وكان العالم في الوقت ده منقسم لنصف، يعني فريقين. تعرفين كان زمان العهد القديم قبل مجيء المسيح في حاجة اسمهم اليهود، وما غير اليهود يسموه الايه؟ الامميين، اليهود والامم. الروح القدس لما دخل العالم بكت اليهود. تقول لي طب ما اليهود كان عندهم بر، لكن البر اللي كان عندهم بر كاذب، بر ذاتي، بر الطقوس، وبر الممارسات الشكلية. يصفون عن البعوضة ويبلعون جبل. ويقول لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون. فاليهود كان عندهم بر كاذب. طب والأمم ما كانش عندهم بر من ايه؟ من أصله. فالروح القدس لما دخل إلى العالم كان في اليهود وكان في الأمم. فاليهود فضح برهم الكاذب، والامم ورى ان هم ملهمش بر نهائي، لكن في نفس الوقت قدم لهم بر المسيح. عشان كده الروح القدس بعد ما يستذنبنا ويورينا خطيتنا يقدم لنا بر المسيح، بر المسيح الشخصي. بر المسيح ده اللي يصير برنا نحن، بتاعنا احنا. عشان كده المسيح جاء ليكمل كل بر. لما قال ليوحنا اسمح الان لنكمل كل بر. بر ايه اللي انت عايز تكمله يا رب؟ برك انت الشخصي؟ لا، ده بر المسيح كامل، لكن يكمل كل بر لايه؟ لحسابنا، لعشاننا. هو جه يكمل كل بر ناقصنا. عشان كده صار بر المسيح محسوب لينا ومقدم لينا. فالروح القدس يبكت على خطية ويبكت على بر، لأنه بيقدم بر المسيح. فإذا رفض الإنسان بر المسيح، والمسيح ينبه لهم ويقول لهم يبكت على بر لأني ماضي إلى الآب ولستم من بعد إيه؟ تروني. لو فتكم ومشيت مش هيبقى لكم بر. لو ما خدتوش بري والروح القدس اداكم البر بتاعي مش هيبقى لكم بر. فاذا كان لكم خطية وملكوش بر، اذا انتم تحت الدينونة. عشان كده يبكت على خطية، على بر، وعلى ايه؟ دينونة. على خطية انه بيكشف وبيفضح خطية العالم ويوري ان العالم غلطان. لكن في نفس الوقت بيؤدي الى بر، وبيورينا بر المسيح اللي معمول لحسابنا. اذا كان لينا خطيه وملناش بر ورفضنا بر المسيح، نصير تحت الدينونه. وبعدين يقول لان رئيس هذا العالم قد دين. هي ان السيد المسيح وقف قدام محكمتين من اعظم المحاكم اللي موجوده في العالم. المسيح اتحاكم قدام جهتين، والمسيح فضح الحكم والبر اللي موجود في العالم قدام المحكمتين دول. المحكمة الاولانية محكمة السنهدرين، اللي هي محكمة اليهود اللي بتحكم على اساس ديني، على اساس الناموس. والمحكمة التانية المحكمة روما امام بيلاطس البونتي. والقانون الروماني ده اعظم قانون عرفه العالم، اللي منه خرج القانون الفرنسي والقانون الانجليزي. بتوع القانون يعرفوا ان العالم دلوقتي اغلبه ماشي على القانون الايه؟ الفرنساوي. والقانون الفرنساوي ده اصلا متاخد من محكمة روما، من قانون روما. ده اللي بيتغنوا بيه. ده المسيح وقف قدام بيلاطس يكلمه عن الحق، فبيلاطس قال له حق، ما هو الحق؟ اذا كان الحاكم بتاع اعظم محكمة في التاريخ مش عارف الحق، فيبقى حال الناس ايه؟ عشان كده اعظم محكمتين، محكمة السنهدرين والمحكمة الرومانية، اصدروا حكم على ابن الله لانه خاطي ومذنب ومستوجب الموت. فالمسيح فضح ادي الحكم بتاع العالم، اعظم محكمتين، المحكمة الدينية والمحكمة المدنية، محكمة السنهدرين ومحكمة روما. لأن رئيس هذا العالم هو المتحكم فيه، والمسيح قد دان رئيس العالم، وكل من يتبع رئيس هذا العالم. رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء. عشان كده الروح القدس يبكت على خطية بأنه يكشفها ويفضحها ويورينا مدى جرمنا ومدى حاجتنا الى المسيح. ثم يعلن لنا الروح القدس بر المسيح، يكشف لنا ان هذا البر معمول لحسابنا، معمول لينا احنا، بيقدم لينا شخصيا. لكن اذا اصر الانسان على انه يرفض بر المسيح ويستمسك بخطيته، سيكون مصيره انه يقع تحت الدينونة، لانه ينحاز الى رئيس هذا العالم. ورئيس هذا العالم قد طرح وقد دين. ده اللي السيد المسيح كان بيستحثه في داخل هؤلاء التلاميذ المساكين. لكن ما زال في جعبة المسيح الكثير لكي ما يعلنه لهم عن سر الفرح وسر النصرة وسر الخلاص. ده اللي بيكمله من خلال الحديث عن الروح القدس حتى نهاية الإصحاح 16. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ هما لما كانوا بيحكموا بالطرد خارج المجمع، كانوا بيحكموا على أساس ان الإنسان المسيحي كسر الناموس، زي ما حكموا على السيد المسيح. كانت التهمة اللي حكموا بها المسيح انه كاسر الناموس، بانه كسر يوم الايه؟ السبت. بينما في واقع الامر المسيح ما كسرش السبت، ده المسيح رجع الانسان للسبت الايه؟ الحقيقي. ريح ربنا في الانسان وريح الانسان في ربنا، وهو ده يوم السبت. فعشان كده كل انسان مسيحي كانت التهمة اللي اتهم بيها انه كافر للناموس. حتى استفانوس، عارفين استفانوس رجموه ليه؟ مش معقول ما عرفتوش اعمال الرسل؟ استفانوس رجموه ليه؟ التهمة اللي كانت موجهة لاستفانوس انه يغير العوايد، حاجة اللي احنا تعودنا ايه عليها. عشان كده دي كانت تهمة المسيحيين اللي اتهموهم اليهود بيها، ان هم بيغيروا العوايد اللي تعودنا عليه، الطقوس والناموس بتاعنا والممارسات بتاعتنا. فمسكوا استفانوس ورجموه. اصل مش ممكن يتهموا استفانوس بانه بيشهد للمسيح، لان المسيح اصلا ده انتظارهم. يعني دي مش تهمة، ان واحد يشهد للمسيح دي مش تهمة، ده هو انتظارهم منتظرين مين؟ المسيح. لكن التهمة اللي وجهت اليه انه كسر العوايد، يغير العوايد، بيتكلم عن هد الهيكل، ينقض الناموس. فرفضوا المسيحيين دينيا ومدنيا، لحد ما جات الامبراطورية بقى الرومانية الوثنية. يعني اليهود اضطهدوا المسيحيين من اجل امور دينية، لكن الرومان اضطهدوا المسيحيين ليه؟ ليه؟ مزاجهم كده يعني. اول حاجة ان كان من ضمن قوانين الوثنيين او الرومان عبادة قيصر، والتهمة اللي بيلعبوا بيها لست محبا لقيصر، اسجد للامبراطور. طبعا المسيحيين ما بيسجدوش للامبراطور. فدي كان اول سبب ان نيرون يشعل حريق في مين؟ في المسيحيين. زاد عبادة رافضة عبادة الاصنام وعبادات بتاعتهم والنجاسات بتاعتهم، السيرة النقية، المسيحيين صاروا جماعة منغلقة بسبب الاضطهاد، فبقوا مكتمين على نفسهم. يعني لازم تقروا كتب كتيرة اتكلمت عن اسباب اضطهاد المسيحيين، كتاب الاستشهاد في المسيحية، في موضوعات كتيرة تحضرت عن اسباب اضطهاد الرومان للمسيحيين. في ناس اتكلمت عن المسيحيين رضي، قالت المسيحيين دول بيشربوا دم، بياكلوا لحم وبيشربوا ايه؟ دم، فبيدوهم. ده ياما في حاجات كتيرة تهم، لكن كانت كلها تهم باطلة. عشان كده ده كان القصاص، وكان نهاية الاحكام تصل الى حد الموت، لكل واحد يجدف على ربنا انه كان نهاية القصاص او العقاب بتاعته انه يسلم الى الموت. إن لي أمور كثيرة أيضا لأقول لكم، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ذاك يمجدني لأنه يأخذ منا لي ويخبركم. كل ما للآب هو لي، لهذا قلت أنه يأخذ منا لي ويخبركم. بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل أيضا ترونني، لأني ذاهب إلى الآب. فقال قوم من تلاميذه بعضهم لبعض، ما هو هذا الذي يقوله لنا بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضا ترونني لأني ذاهب إلى الآب؟ فقالوا ما هو هذا القليل الذي يقول عنه لسنا نعلم بماذا يتكلم. فعلم يسوع أنهم كانوا يريدون أن يسألوه، فقال لهم أعن هذا تتساءلون فيما بينكم؟ لأني قلت بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضا ترونني. حق الحق أقول لكم أنكم ستبكون وتناحون والعالم يفرح. أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تتذكر الشدة لسبب الفرح، لأنه قد ولد إنسان في العالم. فأنتم كذلك عندكم الآن حزن، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. في ذلك اليوم لا تسألونني شيئا، حق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا، والمجد لله دائما أبديا أمين. ما زلنا بنتابع الحديث الأخير للسيد المسيح مع تلاميذه، والتعزيات اللي المسيح بيفيد بيها على أولئك التلاميذ، وكأنه بيمارس وظيفة النبوة في اللحظات الأخيرة من حياته على الأرض، بأنه ينبئ ويخبر التلاميذ بما سيحدث لهم في المستقبل، سواء من آلام أو ضيقات أو من نصرة ومن مجد ومن انتصار ومن فرح معد لهم. فبيقول لهم في عدد 12 إن لي أمور كثيرة أيضا لأقول لكم. في أسرار كثيرة وأخبار كثيرة المسيح عايز يقولها للتلاميذ. صحيح هو أعلن إن هو ماء الحياة وإن هو خبز الحياة ونور الحياة، وأعلن إعلانات كثيرة عن إن هو النور الحقيقي واللي يتبعه لا يمشي في الظلمة، لكن في أمور معينة زي تفاصيل صلبه وشركة المونيتها، ولأن إيمانهم ضعيف ولأن فهمهم ما يقدرش يتسع لتلك الأمور. المسيح كان مترفق جدا بالتلاميذ وإداهم اللي يقدروا ان هم يحتملوه بالكاد او بالصعوبة البالغة، لكن قال لهم ان في امور كتيرة جدا ستعلن لكم عندما تنالوا نعمة الروح القدس، لان الروح القدس هو اللي هيقدر يفهمكم ويعلمكم ويرشدكم ويقويكم. عشان كده تلاحظوا ملاحظة ما بين الكلام اللي كتبوا الرسل زي بطرس ويوحنا ويعقوب ومتى ومرقس ولوقا، وما بين اللي كتبوا بولس الرسول، لقوا في فرق كبير جدا. يعني بولس الرسول اللي اتكلم لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته، بولس الرسول اللي اتكلم عن درايته بسر المسيح وبالاسرار الكثيره اللي اتكلم عنها بولس، لقوا في فرق كبير بين العمق بتاع بولس الرسول والمعرفه والاختبار بتاعه.